أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا استكمال لما قد تكلمنا فيه منذ فترة، مسألة بناء الإيمان. احنا تقدم معانا في هذه السلسلة المباركة، أولا تكلمنا عن قيام الليل، وحللنا الآيات الخاصة بسورة المزمل، وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى لما أراد بناء الإيمان في قلوب الصحابة كان أول مرحلة هي نزول آيات سورة المزمل، وتتبعناها حاجة حاجة، وبدأنا نفرد كل موضوع بمحاضرة خاصة. كان أول حاجة نجيناهم بسهر، وكان قيام الليل، لأن هي أول الآيات كانت كده: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أول حاجة كان لابد من لحظة تخلو فيها بالله سبحانه وتعالى تناجيه في الأسحار، عشان كده قلنا نجيناهم بسحر، نجاتك في مناجاتك. بعدها قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان تاني حاجة ترتيل القرآن، وكانت محاضرة لماذا لا تتأثر بالقرآن، قضية كيف يقرأ القرآن ويتفاعل معه، كان ده تاني لبنة في صرح الإيمان. الأمر الثالث: واذكر اسم رب. هذا هو الأمر الثالث، وهو موضوع درسنا اليوم، الذكر، اللبنة الثالثة في صرح الإيمان، الذكر، الحصن الحصين. عايز أقول في الأول كده، مشكلة المشاكل إيه يا شباب؟ مشكلة مشاكلنا الإيمانية إيه؟ تكاد تكون شكوى الجميع تنحصر في حاجتين: الغفلة وقسوة القلب. صح؟ الكل يدندن حول هذا المعنى. إيه أخبارك؟ مقصر، مذنب، أحوالي مش تمام. ليه؟ مش عارف. بتنتدني لحظات غفلة كبيرة أوي. أنا هعمل إيه؟ الدنيا ماشية كده، ولابد إن الواحد يتلوث بالبيئة المحيطة به، وفي نفس الوقت مش لاقي قلبي. كان لي قلب ففقدته، قلبي قاسي، ما بقاش تؤثر فيه المواعظ، ما بقاش يؤثر فيه القرآن وأعمال الإيمان بالتأثير المطلوب. بيحصل أحيانا، لكن يرجع تاني إلى حالة الانتكاس، ويعود إلى حالة القسوة والتبلد. المشكلة دي هي علاجها في موضوعنا النهاردة، الذكر. لو حبينا نحلل موضوع الغفلة وقسوة القلب، هتلاقي إن مظاهر الغفلة دي وأسبابها يمكن تنحصر في بعض الأمور، أهمها الافتتان بالدنيا وحب الشهوات، طريقة تفكير له وعبث وفوضوية، كل دي مظاهر للغفلة، وهو ده اللي بيسمى بالقلب. والواحد ما بيبقاش واخد باله، أصلها حاجات يعني في عرفنا احنا بالذنوب يعني. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن موضوع الغفلة، الآيات شديدة قوي. أول حاجة إن ربنا قال إن عقوبة الغفلة طبع القلب، عشان كده أنا لبطت ما بين الموضوعين، الغفلة وقسوة القلب والعلاج بالذكر. قال الله جل وعلا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. الغفلة تودي فين؟ عقوبتها ايه؟ قلبه اتطبع عليه، اتختم عليه، فبقى لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، بقى يسمع وما يأثرش، بقى يشوف وما يتحركش. طبع على قلبه، وطبع على سمعه، وطبع على بصره، فعاش في الأرض حيران تايه غافل لاهي، مش فاهم هو عايز ايه. ممكن يحط أهداف كتير، وممكن يتشدق بكلام كبير، لكن في الواقع مش في قلبه، هو بيحاول يقنع نفسه بيه. طبع على قلبه بسبب إعراضه عن ذكر ربه. تاني حاجة، إنه من الآثار اللي تكون للغفلة إنه لا يتعظ ولا يعتبر، ودي حاجة من الحاجات سببها طبع القلب ده. ربنا يقول إيه؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. بالله عليكم اسمعوها قوي بأذن قلوبكم، وحط نفسك في المشهد ده، وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى أقام عليك الحجج دي في حياتك. وإن يروا كل آية، آية علامة واضحة بينة لا تحتاج إلى جدال ولا مناقشة، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد. ساعات يتقال لك أهو يلا اشتغل منهج يا عم في التربية، منهج يا عم في طلب العلم، منهج في كذا، اشتغل. وإن يروا سبيل الرشد يبتدي يقول لك لا مش شرط، ما هو برضو يمكن. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي. أول بقى ما يبص الاتجاه الثاني يبتدي يجري ناحيته. فاكرين أن تكون أمة هي أرضى من أمة، بص في الاتجاه الثاني، بص لقى الناس هنا على الباطل وكثرة، راح واخد بعضه والتفت وساب سبيل ربنا سبحانه وتعالى. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. برضو احنا لما بنيجي نسمع الآيات دي بنفهمها بطريقة تانية. كذبوا بآياتنا، انه قال ان الآية دي مش من القرآن، ان الكلام ده مش كلام ربنا. لا لا لا، التكذيب هنا تكذيب القلب، ان الآية يتقال لك اعمل كذا تلاقي نفرة جواك، ما ينفعش. لا لا لا، اكيد مش معناها كده، اكيد ربنا ما كانش يريد ذلك. لا 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 لا، في حاجة بتستدفع بطر الحق ده. عشان كده ربنا قال يتكبرون، الذين يتكبرون في الأرض يستدفعهم، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. وإيه التانية بقى؟ وكانوا عنها غافلين. شفت الغفلة هي اللي عاملة فيك كده، هي اللي مخلياك متخبط في الطريق، هي اللي مخلياك أحيانا كثيرة تنتكس وتبتعد عن الطريق، هي الغفلة. فبقى على القلب حجاب. ابن القيم يقول كلام في غاية الخطورة في المدارج، بيقول الغفلة يا جماعة هي نوم القلب، القلب نعسان عن طلب الحياة الطيبة. طب حياة طيبة وعيشة كويسة، ليه القلب مش عايزها؟ ليه يروح يزوغ للاتجاه الآخر؟ قال وهي حجاب عليه. أول الحجب ان القلب ينعس شوية، بس انك تسمح لنفسك بده، تقول يعني ما تشدهاش قوي بالراحة، لن يشد الدين احد الا غلبة، وسع على نفسك علشان برضو الموضوع يبقى ماشي. تبتدي ترخص لنفسك في اشياء، الترخيص ده يكون في اشياء انت عارف انها ممكن تسبب لك افات وتسبب لك وقوع في ذنوب ومعاصي، بس تقول يعني العملية ضيقة قوي، مش مشكلة، مش هيحصل حاجة خطيرة قوي، القلب نعسان مش قاسي، بس شوية شوية كده توهان وصرحان انت بتسمح لنفسك بيه في اوقات طويلة وانت قاعد. يا عم مش ده اللي بيحصل؟ تقعد انت كده تحلم احلام اليقظة وتسرح حبتين غفل. يقول ان ده اول حجاب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال فان تكاثف، لو زاد بقى ولم يستدفعه بالذكر صار حجاب بطالة ولعب واشتغال بما لا يفيد. ده برضو احنا نعده كبيرا، ما بنعدوش كبير، ده هو كل الحكاية عطلان. ايه النهاردة عملت ايه؟ ايه اخبارك في الذكر؟ أذكرت ربنا قد إيه النهاردة؟ النهاردة أخبار أذكار الصباح والمساء، قيامك لليل، صيامك، قرآنك، أحوالك في النوافل، عملت إيه النهاردة؟ دينك إيه أخباره؟ عادي النهاردة صلي الصلوات الخمس والحمد لله، يعني مش يوم نشاط قوي، بس بشكل عام الحمد لله أحسن من أوقات تانية سيئة. إيه الباقي بقى اللي أنت كنت بتعمله؟ لعب، بطالة، اشتغال بما لا يفيد. كنت بتعمل إيه؟ قاعد بترغي في حاجات ملهاش لازمة، بتفكر في حاجات ملهاش لازمة، قاعد بتضيع وقت. فقصة ضياع الوقت دي عندنا مش حاجة يعني برضو نعدها ذنوب وحاجات تقفل ما بيني وبين ربنا. فيقول فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف. الحجاب بص بقى بيطبع على القلب إزاي؟ حتى يصير حجاب معاصي. هو ده بالظبط قلبك كده وانت شايفه وهو شغال وهو بينتكس إزاي وهو بيزوغ إزاي. الأول سامح له أنت باللحظات دي كلها إنه يشتغل بالحاجات دي ويشتغل بالحاجات دي، بعدين أول مرة بقى يروح واقع في ذنب بس صغير، معاصي وذنوب صغار تبعده عن الله، فهو برضه شايفها بعينيه حقيرة وصغيرة. قال كلمة مالهاش لازمة، بص مش قوي، يعني ضيع كلمتين، النهاردة السنة راحت، فمش قصة يعني، دي سنة ودي مكروه ودي كذا، فبرضه لسه الموضوع مش عنده انه كده بدأ يقع وبدأ يوصل الى مرحلة الخطر. قال فإن بادر الى كشفه وإلا تكاثف، يوصل للحجاب الرابع، فيصير حجاب كبائر توجب مقت الرب وغضبه ولعنته. يقع في كبائر، يبتدي يسيب صلاة، يبتدي الحاجات اللي كان بدأ يتوب لربنا منها يقع فيها، يبتدي يرجع تاني للجاهليات كان تاب لربنا منها خلاص وانتهت الصفحة دي. كل ده ربنا يلفت نظره حتى يتحرك للاتجاه السليم مرة أخرى. كده حضيع، لا غفلة عاملة معاه حاجة، لا إحساسه بالوقت عامل فيه حاجة، لو أوعه في معاصي صغيرة عاملة فيه حاجة، يبتدي بقى كبيرة. أنا أقع في كده؟ أنا فرط في كده؟ بعد ما كنت كذا؟ حتى يصير حجاب كبائر توجب مقت الرب تعالى وغضبه ولعنته. فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف، فصار حجاب بدع عملية. يمكن دي بعض الناس لا يعدوها شيء، يعني يقع الكبيرة هي اللي تحركوا أكتر من البدع. بدع عملية، يبتدي يعمل أعمال ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول ابن القيم يعذب العامل فيها نفسه وهي لا تجدي شيئا. ده استدراك، ده استدراك صعب، انه شايف عامل ازاي ده، يعني ده بيعمل ذنوب، ده بيعمل كذا، بعد شويه يطلع له بقى واحد يقول له تبع الطريقه الفلانيه ولا تبع كذا، يبتدي يخش في السكه دي، فبينه وبين نفسه بقى مرتاح خالص، انا الحمد لله انا بعمل خير وانا دلوقتي شغال وانا بحب النبي وانا بعمل كذا وبسوي كذا، وهي لا تجدي شيئا. فان بادر الى كشفه والا، هبتدي يقع بقى الوقعه الكبرى، يقع في بدع اعتقادية قولية، فتجد منه الكذب على الله والكذب على رسول الله والتكذيب بالحق الذي جاء به الرسول، فيبتدي يماري ويبتدي يقول لك ما ينفعش الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، مين قال ان النهاردة ينفع في زماننا ده يبقى الحجاب بالشكل اللي انتوا عايزين تلبسوا به النساء، ما ينفعش الكلام ده، خلاص عفى عن الزمن، ويبتدي ينطق بكلام تقول له طب ده إجماع المسلمين، ده أقوى الأدلة، ده ما فيهاش بقى كلام خالص، دي ما تحتاجش أي قيل وقال. يقول لك مين قال القصة دي كلها، كلام ده كل زمن اجتهاده وكل وقت حكته وكل وقت ليه أدان، لا 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 لا, لا خالص، احنا دلوقتي في عهد الميني جيب والميكرو جيب، ارمي. نبتدي بقى نوع شوية بشوية لغاية ما نبتدي نشوف ان في أمور ما تنفعش تستساغ شرعا، صراحة ما ينفعش في الزمن ده، الزمن اللي فيه المفاسد دي كلها، وتيجي تقفل عليا بقى وتقول لي حرام ان العلاقات ما بين الرجل والمرأة والاختلاط ومس يد المرأة ما ينفعش، وشوية بشوية تقول لي ما ينفعش تسمع اغاني وما ينفعش تعمل كذا، ما ينفعش كده، انت بتقول لي ان الحياة ما تنفعش كده، اكيد اللي انت بتقوله ده غلط، والحاجات دي كلها ما انزل الله بها من سلطان. طب ربنا قال لا ما ينفعش. طب ده ربنا قال الرجال قوامون على النساء، الآية دي فين؟ الآية دي في سورة النساء. والله لا، برضو مش مقصود بها كده، ده كان مقصود بها برضو من حاجة تانية، وهكذا بقى. فيقع في الكذب على الله والكذب على رسول الله. طب بعدين حتى يتكاثف فيصل إلى حجاب الشك والتكذيب القادح في أصول الإيمان. فإيمانه بربنا يبقى مشكوك فيه، إيمانه بالنبي مشكوك فيه، إيمانه أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنزل التوراة وأنزل هذه الكتب السماوية برضه مش قوي. كل ده كان مفتاحه فين؟ غفلة، نعسان للقلب. وصل فين؟ يبقى الموضوع خطير ورهيب، ويحتاج مننا وقفة إن احنا نسعى بكل ما نملك في العلاج. اوعى تسمح لنفسك انك تقع في هذا الشراك. ده هو عقد كده بينفرط، كل واحد يؤدي للتاني ورا بعض، الحجب دي كلها كده تنزل على القلب، ومرة واحدة تمشي في الارض تقول كان لي قلب ففقدت. فهمنا؟ طيب ايه المطلوب بقى؟ العلاج ينحصر في هذه الكلمة اليسيرة، الذكر. ونحن قاعدين بنقول الكلام ده تذكرت كلام الشيخ الإسلام، يمكن لما تقرأ انت في الترجمة يعدي عليك وتقول اه طبعا ده من أهمية الذكر وتعظيم أئمة الإسلام لموضوع الذكر، لكن هو بيقولها انا متصور دلوقتي في ظل المعلومات اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها دي، يقول هكذا شأن الذكر: ولو لم أذكر ربي في اليوم لمات قلبي. بيقول أنا النهاردة لو ما قلتش الأذكار بتاعت الصباح والمساء قلبي يموت. أنا وإنت بقى لو ما قلناش أذكار الصباح والمساء بنعديها، بنعديها ونقول مش مشكلة ونعوضها اليوم التاني، معلش النهاردة كنا مشغولين شوية. إنما ابن تيمية بيحاسب نفسه إزاي؟ بيقول لا كده قلبي يموت، قلبي ما يشتغلش، ما بقاش ينفع. هو ده، لو عظمت قدر الذكر، هو ده اللي نفسي نطلع منه من الجلسة دي، انه نخرج منها الذكر ليه قيمة كبيرة قوي في حياتنا، بعد ما حسينا قد ايه ممكن الغفلة توصلنا لمتاهات. يبقى لازم نخاف ولازم يعظم في قلوبنا شأن الذكر. في الحديث، حديث يحيى ابن زكريا لما أمره الله عز وجل بخمس كلمات إنه يبلغ بها بني إسرائيل، وأخبرنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، كم من ضمنها إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على لسان يحيى يعني: وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره. لو أنت متصور المعنى ده كويس قوي، ايه اعدائك بقى الحقيقيين؟ نفسك اللي انت مش عارف تخالفها، الدنيا اللي شغلاك وقطع بينك وبين ربنا، الشيطان اللي ركبك حتى تخاف ان تصير من اوليائه، هواك اللي مش قادر تغلبه، دول كلهم بيجروا وراك عايزين يفتكوا بيك. يقول كمثل رجل طلبه العدو صراعا، خد بالك مش مبطئين، مش هادين، مش بيدوك فرصة، صراعا في أثري. يعني أول ما أنت بتنعس أهو هي دي بس على طول، يا الشيطان لا لقية ده حينعس له شوية. أول ما أنت تسمح لنفسك تقول يا أخي يعني التوسع من المباحات ليس فيه شيء، والواحد يعني، ويبتدي تدي دين لنفسك وتبتدي تفتح شوية في الدنيا وعينك تاخدها ده وده تكلبش الدنيا وهكذا. صراعا في أثري حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. شفتوا؟ يبقى سبحان الله اللي تطلع من لسانك دي قيمتها كبيرة قوي، بس انت مش حاس. استغفارك اليسير ده اللي ما بياخدش جزء من الثانية ده، او اللي ما بياخدش ثانية ده، لقيمة كبيرة قوي على قلبك. واحنا قلنا اثمن واعظم ما تملك
قلبك الذي بين جنبيك، لأنه محل نظر الرحمن، وهو أيضا محل الإيمان. فهمنا؟ فالذكر من أعظم الأسباب لتحصين الإيمان، وهو من أعظم الأسباب الموجبة لمحبة الرحمن. تاني حاجة هو من فوائد الذكر، إنه أعظم السبل اللي توصلك لمحبة ربنا. بتحبه؟ بتحبه بجد؟ كم ذكرته اليوم على لسانك، وذكرته متى في نفسك؟ يقول الله في الحديث القدسي، الحديث ده والله العظيم يكتب بماء الذهب ويكتب على القلوب. شوف يقول ايه، وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. يا مين انت؟ ربنا يذكرك أنت في نفسه. قالوا ليس العجب من قوله فاذكروني، إنما العجب من قوله أذكركم. وقالوا إن ألسنتنا تحتاج إلى أن تطهر مئات السنين حتى يمن عليها الرحمن فتنطق باسمه. مالك بن دينار أظن كان يقول يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند الرحمن لمت من ذلك شوقا. يا نهار أبيض، يكتب اسمي؟ لا. يذكرني؟ لا. يثني علي؟ وبعد كده ما يبقاش الذكر ليه قيمة كبيرة وعظيمة تخلي الواحد فعلا ما يقدرش يعدي عليه يوم من غير ما يذكر ربه، بالذات خالي هو لوحده. قال ذو النون، من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه الاشتياق إليه. أنت عارف اللحظة دي تبقى عاملة إزاي؟ بتبقى أنت عايز الدنيا كلها كده تتلاشى، وأنت وهو، واللحظة دي بقى أنت مش قادر. يا رب خدني ليك يا رب، خلاص تعبت من الدنيا واللي فيها، عايزك يا رب، ما استغناش عنك يا رب، ما تخليش في قلبي حاجة إلا أنت يا رب، بحبك يا رب. يهيم. وهو ده معنى أن الدنيا سجن المؤمن. الإمام الشافعي دخل السوق في بغداد على بغلة وحوله تلاميذ، فأتاه نصراني وقال يا إمام، ألست تقول أن نبيكم محمد يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا أعمل في إصلاح الأحذية، فأينا في سجن وأينا في جنة؟ فأطرق الشافعي وقال لو علمت ما أعد الله لك من العذاب لعلمت أنك في جنة، ولو علمت ما ادخر الله للمؤمن من النعيم لعلم أنه في سجن. هو ده الشوق، قذف الله في قلبه الاشتياق إليه. وقال إبراهيم بن الجنيد، كان يقال من علامة المحبة لله دوام الذكر بالقلب واللسان، وقل ما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب الله. الذكر إذن أعظم الأسباب الموجبة لمحبة الرحمن، ولو حبك كل ده يكشف عنك. الأمر الثالث الذي يوجبه الذكر أنه يفتح أبواب الأنس. أعلى بقى. التاني إيه؟ يقذف المحبة والشوق. لما الواحد بقى في مرحلة الشوق دي يبقى قلقان وهايم ومش على بعضه، بعد شوية يبتدي بقى إيه؟ يعلي يأس. يا لو الواحد يدقها ويحسها، الأنس بذكر الله. انه فعلا يقعد مع الناس يقول كده زي ما بعض السلف كان يقول: كلام الناس وذكرهم داء داء، وذكر الله دواء دواء. بص الكلام نازل على قلبه عامل ازاي، هو كلام الحبيب كده، فهو قاعد بيذكره على لسانه بيحب، فما يعرفش يأنس. الحبيبة بيفهموا المعاني دي قوي، الحبيبة بجد المخلصين يعني في الحب يفهموا المعاني دي، يبقى مش على بعضه. ليه النهاردة ما اتكلمش المحبوب يعني؟ فيبقى أول ما يتكلم خلاص يهدى ويأنس ويبسط ينشرح صدره. هو ده، فهو ده علاقة العبد بالضبط مع القرآن، عايز يكلمه فما يقدرش يعدي عليهم من غير ما يفتح ويقرأ ويحس ان ده كلامه. قلبه يبقى حيران تايه وقاعد يخبط فيه، وانت تقول مش عارف ايه اللي جوايا النهاردة، مخنوق، ايه الحكاية؟ هو القلب قاعد بيرزع فيك، افهم يا جدع، اذكر، قول. قلبي عطشان، انا العطشان من حبك لا اروى، انا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. فالذكر يفتح ابواب الانس، واذا حصل الانس بذكر الله انقطع عن ذكر غير الله بعد كده ما يطقش اي حاجة تانية. فلا يأنس القلب الا بذكر الله سبحانه وتعالى. من الامور ايضا الخاصة بفوائد الذكر ان الذكر من اقوى الاسباب لتطهير القلب، يبقى بيحصن الايمان، يبقى اعظم القربة للرحمن، يبقى يولد الانس به سبحانه، وكمان يعمل ايه؟ يطهر قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها، عند مليككم أطهرها وأنفسها وأعظمها وأرباها وأنماها وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يا إبا، قال ذكر الله. الشاهد فيها أنه خير العمل أفضل الأعمال وأزكاها. فالذكر لا سيما إذا كان بالقلب، يكون ذكر بالقلب ابتداء ثم باللسان، فهذا من أرجى الأعمال للقبول. أزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من الصدقة، من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وأفضل لكم من الجهاد ذكر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. الذكر به تستنزل الرحمات. هو انت مش شغال ليه؟ اخبارك بعد مواسم الخير، بعد رمضان، بعد العشر الاول من ذي الحجة، بعد الاوقات اللي فيها الخيرات، ما بتشتغلش ليه؟ ترفع عنك الرحمة العامة فتبقى محتاج انت رحمة خاصة. فمن الأسباب التي تستنزل بها الرحمات ذكر الله. ألا تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعملوا بها، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وتلاوة القرآن أعظم الذكر، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فمجلس ذكر من دول تجلس فيه تستنزل بها الرحمة، تلاقي نفسك فقت وبقيت مقبل وعايز. منها أيضا، وفوائد الذكر كثيرة بس احنا يعني مختارين منها بعض الأشياء، واللي عايز يفصل المسألة يرجع لكتاب الوابل الصيب لابن القيم، أورد فيه أكثر من 70 فائدة من فوائد الذكر. لكن الحاجات اللي احنا محتاجينها دلوقتي، منها إنه من أعظم الأسباب للحفظ والرعاية، إن ربنا يحفظك في زمن الفتن ده اللي ربنا يحفظنا منه، واللي الكل للأسف الشديد يتعثر في وحله. فتبقى عايز ربنا يحفظك من الفتن دي. فمن أعظم الأسباب للحفظ والرعاية هي ذكر الله، لأنك هتبقى في المعية. الله عز وجل قال في الحديث القدسي، الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصححه الألباني، قال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. بص لوط، يا نهار أبيض، أنت مستشعر ربنا بيقول لك إيه؟ حرك، بص حرك يا أخي الشفتين دول، حركهم، هبقى معك. في أسهل من كده؟ ويجي يوم القيامة ويقول لك: كانت استغفارة، كانت تسبيحة، كانت ممكن تغير حالك وتصلح أمرك، بس أنت حقرتها، وحتى دي دخلت علي بها. من فوائد الذكر أنه من أعظم أسباب المغفرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم. هم اللي احنا بندور عليهم، الذين يذكرون الله فيحفونهم بأجنحتهم. بصوا الحفظ والرعاية اللي احنا بنتكلم عليه، وبصوا الرحمات تستنزل بوجود هؤلاء الملائكة. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا. سألوا الله عز وجل ألا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعل قلوبنا متعلقة به، مشتاقة إليه، تحبه ولا تحب أحدا سواه. اللهم لا تجعل في قلوبنا محبة لغيرك. اللهم اجعل أعظم أمانينا النظر إلى وجهك الكريم، أعظم النعيم. فيقول: فما يسألون؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول الله: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. فيقول: فأجهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليس. ألا تريد أن تكون أميز وأسبق وأعظم الناس أجرا؟ هذا طريق الذكر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون؟ قيل: من هم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهؤلاء هم السابقون السابقون، المقربون، الذين نعتهم الله فقال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. عشان كده تبقى صفوة الناس في زمننا ده، زمن الآخرين اللي مفهومش إلا قلة، هم اللي هيسبقوا. فلو أردت أن تسبق فهذا هو الطريق، ذكر الله والاستدامة عليه. ساعات كتير تقعد تقول أنا مش عارف، ببقى عايز بس في حاجة كده بتكلبشني، يعني نفسي والله بس بفشل إن أنا أحقق أماني أعجز. فيداويك النبي صلى الله عليه وسلم من قضية العجز دي بالذكر، فيقول: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ سهلة هي، يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب الله له بها 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. يبقى مفتاح النجاح، ولو استشعرت ان انت بتنجح مع ربنا يبقى داوينا العجز. ألا تحب أن تكون مذكورا في الملأ الأعلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي سعيد الخدري: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. حياتك، روحك في الذكر وسبب للقبول في الأرض. إذن يا لحسرة العباد إذا غفلوا عن ذكر الله. بصوا الآية، ربنا يقول إيه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من هنا العلماء يقولوا بمعنى عن، ويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. طب يقول من لي؟ يقول من ذكر الله، وكأن في الآية إشارة إلى السبب الذي يقسي القلوب، ألا وهو الابتعاد عن ذكر الله. فبدل ما يقول فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، يبقى استفدنا معنى الإعراب بهذا الشكل، لكن يضمن من هذه المعاني عشان يبقى فيها إشارة لمعاني تانية من هذه. يبقى السبب كان فين؟ الإعراض عن الذكر يقسي القلب. فويل، ويتوعده بهذا الوعيد الشديد بهذا الوادي في جهنم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حصر عليها، يعني تندم، إلا حصر عليها يوم القيامة. وفي المقابل قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتكبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله. يعني ما فيش أعظم منهم أجر، لأن ده بيمكث سنة سنتين وهو شغال في الذكر، فميزان الحسنات يعلو ويثقل. أما الآخر الذي يعني لا يطول عمره ويقصر عمله فلا يبلغ هذه الدرجات. هذه فوائد للذكر تسيل لها لعاب المشتاق للقرب منه سبحانه. لو بجد عايز، سمعت الكلام ده لازم يكون حرك حاجة جواك يا أخي لمصلحتك. مش خايف؟ مش عايز؟ ما نفسكش؟ فاهمها غلط ليه؟ ليه قافل بينك وبينه الباب والأمر سهل وميسور؟ تحركت بي شفتاه. الكل يذكر الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيبقى الدنيا كلها من حواليك تذكر وأنت غافل. يقول: فاذكروني ويتودد إليك حتى تذكره. يقول لك إيه؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. اذكرني زي أبوك، زي ما بتفتكر أبوك، زي ما أنت فاكره بما أغدق عليك من الخيرات. الخير ده خيري والحاجة دي حاجتي. فإذا كنت أنت ما تقدرش تنسى والدك بخيره عليك فافتكرني، اذكرني بس زي ما بتذكره، أو يعني زود شوي. يا نهار أبيض، من أبوك؟ من أمك؟ في جنب ربك. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. اذكروني بالتذلل أذكركم بالتفضل. اذكروني باللسان أذكركم بالجنان. اذكروني بقلوبكم أذكركم بتحقيق مطلوبكم. اذكروني بالجهد والعناء أذكركم بالجود والعطاء. اذكروني بالشوق والمحبة أذكركم بالوصل والقربة. اذكروني بالحمد والثناء أذكركم بالمنن والعطاء. اذكروني بالسؤال أذكركم بالنوال. اذكروني بالندم أذكركم بالكرم. اذكروني بالمعذرة أذكركم بالمغفرة. اذكروني بالإخلاص أذكركم بالخلاص. اذكروني بالقلوب أذكركم بكشف الكروب. اذكروني بالافتقار أذكركم بالاقتدار. اذكروني بالاعتذار أذكركم بالرحمة والاغتفار. اذكروني بالاعتراف أذكركم بمحو الاقتراف. اذكروني بالصدق أذكركم بالرفق. اذكروني بالحب أذكركم بنيل القرب. اذكروني بالذل أذكركم بالعز. اذكروني بطول السجود أذكركم بالعطاء والجود. اذكروني بوصف السلامة أنت السلام يا رب. أذكركم يوم القيامة يوم لا تنفع الندامة. خالد بن معدان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن. ابن مسعود رضي الله عنه، ولو صح عنه هذا الأثر لأخذ حكم الرفع، كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تلقاهن ملك فعرج بهن إلى الله عز وجل، فلا يمر بملأ من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيى بهن وجه الرحمن. وده المعنى أنه هو يذكر في الملأ. شوفوا يقول إيه؟ إنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات يتلقاهن ملك يأخذهم ويطلع بيهم. كل ما يعدي على ملك، الملك دي تسبيحة مين؟ دي تحميدة مين؟ فلان اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هو ده معنى صلاة الملائكة، حتى يحيى بهن بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، وثناء الله بعد هذا له بذكره إياه. قيل لعمير بن هانئ ما نرى لسانك يفتش، ده ما شاء الله مكنه شغال، فكم تسبح كل يوم؟ قال 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع. يعني ده بيسبح على إيديه 100,000 تسبيحة إلا بس كنت غلطت في العد. يعني بقي معنا آداب الذكر، وانت بقى حال الذكر امتى تذكر؟ أصل للأسف عندنا حتة كده مش مظبوطة، نعطي لله الفضل. يقول لك ايه، بص وانت ايه في العربية اهو وقت كده كده مقتول ضايع، وانت مثلا ماشي وانت كده رايح تبقى ايه اشتغل في الذكر. يعني الذكر اللي هو المفروض بقى اللي هيجيب الاثر ده مش هو ده. يعني اذكار الصباح والمساء وانت ماشي وانت بتتحرك وانت بتعمل اي حاجة، يلا يلا قولوا معايا يلا كذا كذا كذا، اصبحنا اصبحنا الحمد لله وكله ماشي اشتغل بالطريقة. فبالتالي مفيش معنى.
ولا في تأثر ولا في تدبر ولا أي حاجة. إنما الذكر ده يا جماعة عامل زي قراءة القرآن اللي بنيجي في رمضان نقول لكم اقروا كتير، ونقعد يجي يا شيخ نتأثر، طب نقرأ بتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ يا ابني مش دي، دي بتحرك القلب بس، ده عشان القلب ما يغفلش. فالذكر اللي انت وانت ماشي في الطريق ده وبتاع العربية ده وبتاع اللحظات اللي هي كده كده مقتولة في عرفك دي، ده لإيه؟ تحريك القلب. إنما الأذكار لها وقت تاني، ففي وقت كده في نص ساعة قبل المغرب بتبقى لذكر أذكار المساء، في وقت بعد الفجر لازم تخلو فيه بربنا سبحانه وتعالى وتقولهم. دخلوا على ابن مسعود بعد صلاة الفجر فطرقوا عليه بيته وانتظروا قليلا فخرج عليهم فقالوا يا ابن مسعود أنمت؟ قال تظنون بآل أم عبد في هذا الوقت غفلة؟ أنا نم وقت البكور أنام فيه؟ ينفع أنام في الوقت ده؟ أتظنون بآل أم عبد غفلة؟ آه، بورك لهذه الأمة في هذا الوقت الشريف، وقت البكور، وقت الضحى. الشاهد ده وقت ما ينفعش تقعد كده ربع ساعة اللي هتقعد تذكر فيها ربنا تجمع فيها قلبك. يبقى فهمنا أول أدب اختيار الوقت، الأوقات اللي تناجي فيها ربنا سبحانه تذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها. الأوقات التانية نجعلها للإيه؟ للأرقام بقى والحاجات دي اللي هي بقى نستغفر النهاردة 20,000 مرة و1,000 مرة و50,000 والقصص دي زي ما انت عايز ماشي. إنما الأذكار اللي احنا عايزين إنك تطلع من جوه قلبك لازم تفرغ لها وقت، ده أول حاجة. تاني حاجة إنك حالة ذكر لازم المفتاح تدخل إزاي؟ المفتاح الإخلاص. طب والإخلاص يعني نطبق نعمل إزاي؟ يعني هعمل إيه عشان إن شاء الله هذا العمل خالص لوجه الله تعالى؟ اسأل نفسك قبل اللحظة اللي هتنطق فيها بعد ما صليت الفجر وانت بدأت تشرع في الأذكار، تعمل كده ليه؟ تعمل كده ليه؟ بذكر ربنا ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. بعمل كده خلاص والناس كلها قاعدة تذكر. احنا قلنا قبل كده الكلمة دي أكتر من مرة، الإخلاص 30 ثانية، اللي هي اللحظة اللي انت بتقول فيها انا بعمل كده ليه؟ عشان النبي كان بيعمل كده. نية اهي، انت بتعمل كده ليه؟ عشان ربنا يسترنا ويحفظنا ماشي. وطبعا تتفاوت النوايا، نية ده غير نية ده، نية اللي بيعمله عشان يرضى ونية اللي بيذكر علشان يسكب في قلبه المحبة، ده حاجة وده حاجة. لكن المهم لازم دي لحظة وتفكر كده هتعمل كده ليه دلوقتي، تمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماشي شغال، ترضي ربنا ماشي، تسكب في قلبك المحبة ماشي. نوايا كتير بقى، نوايا الذكر، المعاني اللي احنا عدنا نقولها دلوقتي بشوية من فوائد الذكر هتذكر بهذه النوايا ماشي. تالت حاجة يقولوا اختيار المكان، يعني لا تذكر الله تعالى بالذات في أماكن الضوضاء، حتى لو في المسجد، يعني في مسجد وفي درس علمي شغال وانت مركز شغال لسانك ماشي، برضو زي ما قلنا كده استغفار وبتاع بتحرك لسانك، لكن الذكر اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه ده عايز فراغ للذهن وعايز تأمل وتدبر في الكلمات اللي انت بتقولها. وانا برضو هطبق في آخر الجلسة بالذكر كده ونقول ازاي نعرف نحسه، وهتبقى دي بداية السلسلة من دروسنا الجاية، سلسلة فقه الأذكار إن شاء الله تعالى. يبقى يختار المكان، يبقى مكان نظيف، مكان يتناسب مع ذكر الله، يستحب أن يكون في مكان تتنزل فيه الرحمات كالمساجد أنسب للذكر، أو في بيته في مصلاه في مكانه يقفل نفسه أوضته اللي هي بيعرف يخلو فيها بربنا سبحانه وتعالى. ما بيصلحش الأمر ده يبقى في مكان يكان يعرف يخلو فيه بالله سبحانه وتعالى. خدنا كده كم واحدة؟ 3. الأدب الرابع تطهير ظاهره، فيبقى يتسوك عشان يناسب ذكره لله سبحانه وتعالى. تعرفين الحديث، حديث العبد إذا قام فتسوك فقام في الصلاة يأتيه ملك حتى يضع فيه على فيه، فما يقرأ شيء من القرآن إلا جعل في جوف الملك. بس أولها النبي صلى الله عليه وسلم إذا تسوق، يبقى يتسوق ويذكر، يبقى من الأداب النظافة. عن أبي الجهيم رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محدث يعني، فلما مسح بوجهه ويديه لعل هذا يعني دلال على أنه تيمم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إلى نحو البئر فلربما لم يجد الماء فرجع لم يرد عليه السلام. وفي رواية قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فدي من الأداب، من الأداب أن يذكر الله وهو طاهر. ومنها أيضا أن يستقبل القبلة، فإنها الجهة التي يتوجه إليها العابدون. قال الإمام النووي لو ذكر الله على غير هذه الأحوال جاز. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. كل أحيانه دي خلت الفقهاء يتوقفوا في مسألة ذكر الله في الخلاء، والتحقيق أنه يكون ذكر بالقلب، يعني يقولوا ما هو على كل أحيانه يذكر، إذن حتى في حال قضاء حاجته يذكر الله. الشاهد أن يذكر الله عز وجل على سائر الأحوال، ولكن من الأفضل أن يكون على هذه الهيئة هو مستقبل القبلة من باب الأدب. ليس عندنا نص على ذلك، وإلا فالآيات يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الأمر السادس من الآداب خفض الصوت. خفض الصوت. يقول الله جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فمن الأدب أن يخفض صوته حال الذكر، فإنه أحرى وأفضل لإخلاصه من ناحية وأسمع لقلبه. منها أن يتدبر ما يقول ويتعقل المعنى. شوفوا، فإذا كنت لا تعي ما تقول فليس هذا بذكر. طب نقول بقى حاجة نعيها ونفهمها. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أدل بقيات الصالحات. يعني يعني إيه التسبيح؟ إيه اللي يجي جواك من غير ما تسمعولي يعني، يعني من غير ما تقولولي سبحان الله أنزه الله تعالى عن كل نقص؟ أنا ما بسمعش، أنا عايز أحس، عايز أحس. إمتى تنطق وتقول سبحان الله؟ إمتى تبقى مستشعر المعنى ده؟ سبحان الله أيوة معناها التنزيه، معناها أن أنا بنزه ربنا سبحانه وتعالى عن صفات النقص وأثبت لنفسي في المقابل هذه الصفات. فإمتى تنطقها؟ لما تستشعر ذلك. عشان كده بتناسب الركوع والسجود، عشان كده بتقول سبحان ربي العظيم وانت راكع ذليل منكسر غلبان، فيك قد كده من صفات النقص ما تنفعش ترفع راسك. فعشان كده وانت قاعد كده بتقول له لك يا رب انزهك عن كل نقص، انا بقى فيا ده. فعشان كده لما بتحصل حاجة غريبة بتقول سبحان الله. ليه؟ ليه لما بتشوف شيء غريب بتسبح؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزل سبح، وإذا على كبر، إذا نزل منزل سبح؟ شفت بقى ما قالك أنت إلى إيه؟ إلى النقصان والانحدار. يبقى وإنت خايف على نفسك تنتكس وتنحدر سبح اسم ربك الأعلى حتى يعليك هو. عايز همتك تعلو، عايز إيمانياتك تبقى فوق، سبح اسم ربك الأعلى. فهمت؟ يبقى التسبيح يناسب ده. لما يكون شيء غريب وعجيب بتذكر في ساعتها على طول أنه لا كمال إلا له. فلما يبقى الشيء فوق تصورك أنا عاجز عن تبرير ده، مش فاهم، تصحى تلاقي حاجة مثلا ما كانش على بالك وتحصل فتقول ايه ده سبحان الله سبحان الله، لانك عاجز عن التبرير مش فاهم، فتقول مش بتاعي بقى، هذا امرك وانا لك عبد. يبقى سبحان الله
لو لم تجد في قلبك حال النطق بها ذلا وانكسارا فما وفيتها حقها، ما سبحت. إنما لو طلعت كده هي دي بقى إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل يرتفعن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبها. هي دي سبحان الله اللي فوق قاعدة تقول سبحان الله بتاعت محمد وبتاعت أحمد وبتاعت فلان وعلان اللي طلعت واستوجبت ذلا وانكسارا في القلب. طيب الحمد لله. الحمد لله تفتح معاك معنى الحب. ليه؟ ايه اللي جاب دي؟ يعني الاولانيه تسف القلب ذل وانكسار، الثانيه تسف القلب حب، لان الحمد معناه الثناء على الله عز وجل، تثني على كماله سبحانه، له الاسماء الحسنى والصفات العلى، تحمده على نعم التي لا يزديها الا هو، وتحس قد ايه بمنته عليك، ولو حسيت بده لازم تحبه. فالحمد لله يستوجب في القلب محبة وقربا إلى رب العالمين. ليه؟ لأن في القلب تعلق بالكمال، هو كده مخلوق إنه هو يتعلق بالكمال، فلما يتعلق بناقص يحب امرأة، يحب دنيا، يحب شغل، يحب أولاد، يحب صاحب، يحب أي حد، لابد أن يريه الله صفات نقصه فيتنقص، يعرف ساعتها ده ما يستحقش. فلما يتوجه صح يتوجه ناحيته هو سبحانه، هنا يمتلئ القلب بالمحبة. لما يترمي صح يتعلق به هو وبس، ايه اللي يجيبه؟ ايه اللي يخليه يسيب ده؟ استشعاره بالنعمة. هو ده أحب الله لما يغزوكم من نعمة، فهمت؟ فلو سكن القلب واطمأن في وادي المحبة، هنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو الذكر يخليه يطمئن، هو الذكر يخليه يتعلق بربنا بس، فساعتها تبقى أعظم منه، أكبر النعم إنه يوفق قلبك للاتجاه الصحيح. كل شقاء بني آدم في الدنيا بسبب ده، فهمت؟ الثالثة الله أكبر. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتقى مرتقا كبر، الله أكبر. ولما جاء أبو سفيان منتفخ يوم أحد وقال أعلو هبل أعلو هبل، قال ألا تجيبونه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. الله أكبر، الله أكبر تستوجب الإجلال. الأولى تستوجب الذل، الثانية تستوجب الحب، التالتة تستوجب الهيبة والإجلال. وإذا اجتمعنا في قلبك فقد حققت العبودية، فهي حب تام وذل تام على جهة الإجلال. يبقى هي دي إنك تكبره. أصلك لو حبيت من غير هيبة، حبيت من غير ما تجله، هتقع زي بعض الناس ويبتدي يعامل ربنا وكأنه معاملة المحبوب من بني آدم والعياذ بالله. تلي بقى إيه يقول لك أنا بتدلل عليه وأنا حاسس إنه كذا، لا، له هيبة سبحانه وتعالى وتعظيم وإجلال، والهيبة والإجلال دول برضو يتناسبوا مع معنى الذل والانكسار. لما الواحد يبقى معظم ربنا ينكسر، وهو ده أنفع دواء لعلاج طغيان النفس. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إمتى ينكسر؟ لما يعظمه، يبقى مكسور وذليل وغلبان. فهمتوا؟ أدي فهمناك التسبيح والتحميد والتكبير، بقي التهليل. وانت بتقول لا إله إلا الله، أنا بس جبتهم كده، هيجي بعد كده لو هنشرحهم باستفاضة وإحنا بنشرح الأذكار كل ذكر بقى ومناسباته، بس دول المفاتيح الأساسية. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وتحقق كل هذا. لا إله، الألوهية هي دي، الحب التام والذل التام والعبودية. لا معبود بحق إلا الله، لا فصر ما بنحفظ، معبود بحق أي لا أذل ولا أخضع
ولا أذعن ولا أنقاد إلا لله.
يبقى اوعى تذل نفسك لشهوة، اوعى تذل نفسك لمنصب، اوعى تذل نفسك لأي إنسان على وجه الأرض مهما طغى وبغى وعاث في الأرض الفساد. له رب قاهر يقهره، الله سبحانه وتعالى. القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء، هو القاهر فوق عباده. فلا أذل إلا له ولا أحب. ففي معنى التعبد التذلل ومعنى الحب، ولا أحب إلا هو. عشان كده احنا عادين كل شوية نقول لكم قولوا كده معايا، يا رب ما يبقى في قلبي غيرك، فتعلقي بي هو وبس. ولا أحب إلا هو، فالأمر أمره والنهي نهيه، أمتثل لأمره سبحانه وتعالى. يبقى أنت أول ما تيجي معاك الألوهية كده، لا إله، تيجي معاك الكلمتين دول على طول، يا رب ما هخضع لغيرك، يا رب ما حوطي راسي لغيرك، بيك أعز ومن غيرك أعيش في الذل. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. هو دي لا إله إلا الله. وكأنه في الأول خالص كده يروح عامل نفي تام، يعمل أستيكة مسح فرمات للقلب، يشيل خالص لا إله، لا هخضع لحد، لا هحب حد، مفيش حاجة في قلبي دلوقتي إلا الله. يبقى لازم تصفية وبعد كده تخلية، يبقى لازم أشيل وطهر وبعد كده يوضع المعنى. فهمتوا؟ لا إله إلا الله. وانت بقى بتذكر اسمه فاكر الكلمة دي، مستحق والله يا رب، والله يا رب مستحق انه اسمك يجي على لساني، أذنت لي بمثل ذلك؟ ولما تذكر اسمه تهي في حبه. الله، لها وقع على القلب عجيب. الله الله، لا إله إلا الله، يمد بها صوته عشان تطلع من جواك. يا رب نكون حطينا النقط على الحروف، ومن درسنا الجاي إن شاء الله نبتدي بقى نتأمل ونتدبر في الأذكار التي وظفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. نبتدي نشرع في سلسلة فقه الأذكار والأدعية إن شاء الله، إن يسر الله ذلك وقدر. أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ويجعل التفرق من بعده معصوما، وأن يتقبل منا سائر العمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.